بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إن شاء الله اليوم نبدأ من نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تيسر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أشرف الناس نسبا، وهو من أكمل الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام. ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. في رواية: فأنا خيار من خيار من خيار. يعني هو عليه الصلاة والسلام صفوة الصفوة، يعني كلما كان هناك صفوة اختير منها أفضلها، ثم اختير من هذه الأفضلية صفوتها، ثم من صفوتها الأفضل، ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لنسب النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح من نسبه يصل إلى عدنان، يصل إلى عدنان، حتى لا أسرد أسماء، مجرد أسماء وتنسى فورا. فنسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان صحيحة، وكل ما ورد من عدنان إلى إسماعيل لا يسلم من ضعف. يعني كل السلاسل، سلسلة النسب التي ذكرت من بعد عدنان إلى إسماعيل كلها فيها ضعف، ولكن المجمع عليه أن عدنان كان من ولد إسماعيل، عدنان كان من ولد إسماعيل. إذا تتبع الإنسان أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه لا توجد قبيلة عاشت في قريش إلا ولها صلة قربى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا توجد أي قبيلة أو أي بطن من بطون مكة إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة. ولذلك ورد بالقرآن: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني أعرف للقربى حقها فلا تؤذوني، أنا لا أريد منكم من خلال هذه الدعوة أن تعطوني المال، لا أريد منكم أي شيء، ولكن راعوا القرابة التي بيني وبينكم فلا تؤذوني. لأنه لا يوجد أحد من أهل مكة إلا وتصله صلة قربى بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف له أسماء كثيرة، له أسماء كثيرة، وكل هذه الأسماء أسماء على مسمى، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نال من هذه الأسماء الحظ الأوفر، نال من هذه الأسماء الحظ الأوفر. اسم على مسمى، يعني مثل لما يكون واحد اسمه كريم وهو لا يبقي في جيبه شيئا تصدقا وأنفاقا في سبيل الله. أما إذا كان اسم على غير مسمى فإنه يكون اسمه كريم ولكنه أشح من الجاحظ في كتابه البخلاء، فهذا يعتبر اسما على غير مسمى. كل اسم تسمى به النبي صلى الله عليه وسلم كان له منه نصيب. من أسمائه محمد وأحمد، وكلاهما يحمل معنى الحمد، يحمل معنى الحمد. محمد مأخوذ من حمد أو من حمد، وصيغة من فعل حمد اسم المفعول، فصارت محمد يعني كثير الحمد. وأحمد كمان كذلك من فعل الحمد ولكن على وزن أفعل أحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه حامد لله عز وجل وهو محمود على ما اتصف به من صفات. كذلك من أسمائه عليه الصلاة والسلام الماحي. الماحي أي الذي يمحى به الكفر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة التي جاء بها جاء ليمحو الكفر عن الأرض، وسيتحقق هذا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أنه لا يبقى بيت وبر ولا حضر إلا ويدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. يعني إما يدخل الإسلام بالمسالمة وينتشر، وأما يدخل بالقوة فينتشر. فلا بد أن يصبح جميع أهل الأرض من المسلمين، وهذا من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. كذلك من أسمائه الحاشر. الحاشر أي الذي يحشر الناس على عقبيه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كل الناس بعد أن يلجأوا إلى غيره من الأنبياء، وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان، حتى يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ويشفع للخلق. وكذلك من أسمائه عليه الصلاة والسلام العاقب. العاقب أي الذي ليس بعده نبي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، فليس بعده نبي أبدا. ومن أسمائه نبي الرحمة، نبي التوبة، ونبي الملحمة. ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أردنا أن نستعرض نماذج من رحمته عليه الصلاة والسلام، ليس بأمته وليس بصحابته فقط، وإنما بكل ما خلقه الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أرحم الناس بذوي رحمه، من أرحم الناس بصحابته، من أرحم الناس بقومه، من أرحم الناس بأعدائه، من أرحم الناس بالحيوانات، ومن أرحم الناس حتى بالجمادات. حتى بالجمادات كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمته لم تكن خاصة بالمسلمين، وإنما كانت للناس كافة، بل للخلائق كافة. فإن رحمته إن وصلت إلى الحيوانات وتجاوزتها إلى الجمادات، فإن هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بكل شيء. وما حادثة الجذع الذي كان يخطب عليه عن أبي بعيد؟ لما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبر ليخطب الناس عليه، فترك الجذع الذي كان يقف عليه ويعظ الناس. لما ارتقى المنبر الجديد سمعوا في المسجد أنينا بكاء، فإذا مصدر الأنين الجذع. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كما يصوره أعداؤه الفظ الغليظ الدموي، كان يستطيع يقول يا عمر قم واحرق هذا الجزع ليكفنا هذا الأنين. ماذا فعل؟ نزل عن المنبر وذهب واحتضن الجذع اللي هو جماد، احتضن الجذع وهمس حتى سكن هذا الجذع. يعني حتى الجمادات كان يرحمها النبي عليه الصلاة والسلام. لما كان في معركة وهو منشغل بأعباء معركة، أتت أبرة وصارت تحوم حول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيلوا قائد جيش قائد جيش عنده أعباء الخطط وأعباء الجند وإلى آخره، فينصرف عن كل هذه الأمور. لماذا؟ ليرى ماذا تريد هذه الأبرة. فقال: من فجع هذه بأبنائها؟ كان عند عش صحابي من الصحابة أخذ صغارها، فعندما أتت تشكو حالها للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من فجع هذه بصغارها أو بأبنائها ردوا عليها صغارها. يعني لم يلتهي أو لم يلتفت لأعباء المعركة وينصرف عن هذا الطير. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته. كذلك هو نبي التوبة، هو نبي التوبة، لأنه في هذا الدين إذا تاب الإنسان ولو فعل ما فعل فإن توبته مقبولة عند الله عز وجل، وهو الذي بيّن لنا شروط التوبة وقبول التوبة وغيرها. كذلك مع كونه عليه الصلاة والسلام نبي المرحمة، غير أنه كذلك نبي الملحمة، ولكن الشدة في مكانها والرحمة في مكانها. لأن الشدة إن وضعت في مكان الرحمة فهو خطأ، والرحمة إن وضعت في مكان الشدة فهو خطأ، والحكمة أن يوضع كل شيء في مكانه، أن توضع الرحمة في مكان الرحمة والشدة في مكان الشدة. فليس من مواطن الرحمة أن يأتي إنسان يحارب هذا الشخص ثم يريد قتله وبعد ذلك يكشف له عن صدره ليقتله. هنا لابد من الشدة. ولذلك عندما اشتدت أذية الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم توعدهم وقال: لقد جئتكم بالذبح، لقد جئتكم بالذبح. ليش؟ لأن المقام صار مقام قوة ومقام تهديد، ولذلك وجه التهديد في مكانه وفي وقته. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة وله نصيب من كل هذه الأسماء. أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف العرب نسبا لم يأتي هذا اعتباطا، بل هذا الأمر حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لكل نبي، كان النبي يختار من أشرف قومه أو من أشراف قومه، حتى لا يكون هناك مجال لأحد بأن يطعن فيما يأتي به. لأن الإنسان لو كان الإنسان من نسب وضيع ضعيف فإن هذا قد يكون مظنة لأي شيء لأن يرفض. ولذلك نلاحظ قوم شعيب عليه السلام عندما كذبوه بأي شيء تعللوا لعدم أذيته، قالوا: ولولا رهطك لرجمناك. فهو كان في مكان عزيز في قومه، في مكان ذو نسب في قومه، فلذلك هذه المكانة منعتهم من أن يوصلوا إليه هذه الأذية. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حين كان نطفة في بطن أمه كان كل شيء يهيأ له، حتى إذا قال للناس: إني رسول من عند الله عز وجل، يقبل هذا الكلام ولا يستطيع أحد أن ينكر عليه. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولد عبد الله، وعبد الله ابن عبد المطلب كان من أحب الناس إلى أبيه، Abdullah, validun nebi aleyhi salatu vesselam, kâne min ahabbi veledi Abdülmuttalib. Leys? Liennehu kâde en yuktel. Merre ma'ana fil merretil nâdiye, ala ma azun, enne Abdülmuttalib عندما حفر بئر زمزم نازعته قريش تريد أن يكون لها نصيب من هذه البئر ثم حصل ما حصل وجعلوا البئر له ويسقي بها الحجيج عندما حصلت هذه الحادثة نذر عبد المطلب أن إذا رزق 10 من الأولاد أن يقتل أحدهم فلما رزق بعبد الله أراد أن يجري القرعة على أحدهم ليختاره ليقتله فصار كلما فعل القرعة خرجت لعبد الله وعبد الله من أحب الناس إليه أو من أحب أولاده إليه فيتوسط لدى الكاهنة التي تفعل له القرعة فتقول تفعل قرعة ثانية 10 من النوق يعني انت حتى نعمل لك قرعة ثانية بدك تدفع أو يعني تتبرع 10 نوق ثم يجري القرعة مرة ثانية حتى فدى ابنه عبد الله 100 من النوق ولم يقتل ولده عبد الله وكأن الله عز وجل بهذه القصة يريد أن يحفظ السبب الذي من خلاله يأتي النبي عليه الصلاة والسلام وفعلا لما فدى ولده عبد الله زوجه من أشرف نساء مكة نسبا وهي آمنة بنت وهب لما تزوجها عبد الله لم يمكث إلا قليل وذهب في التجارة ذهب بالتجارة إلى بلاد الشام وعند عودته توفاه الله عز وجل في المدينة ودفن هناك يعني كأن الله عز وجل يقول لعبد الله انتهت مهمتك بذرت البذرة ووجدت النسمة في بطن آمنة النسمة التي نريدها أن تكون خاتمة الرسالات فانتهت مهمتك فتوفي عبد الله في المدينة بعد وفاة عبد الله وظهور النبي صلى الله عليه وسلم كفله جده عبد المطلب إلى ما هنالك من أمور نذكرها فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه فقال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام دعوة أبي إبراهيم لأن إبراهيم عليه السلام عندما بنى الكعبة قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وأتى هذا الرسول الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام وبشرى عيسى لقوله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام أمه عندما كانت حاملا به رأت في الرؤيا أنه قد خرج منها نور هذا النور وصل إلى بلاد الشام هذه الرؤيا تدلنا دلالات منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بمثابة النور الذي يمحو ظلمة الشرك. سيكون بمثابة النور الذي يمحو ظلمة الشرك، وقد كان كذلك، لأن الله عز وجل محى به الشرك. طيب، لماذا أضاءت منه قصور الشام؟ هذا الأمر، هذه الإضاءة، أن تصل الإضاءة إلى قصور الشام، يدل على خصوصية ببلاد الشام، على خصوصية لبلاد الشام. هذه الخصوصية أن بلاد الشام في آخر الزمان ستكون مستقر هذه الدعوة. في آخر الزمان، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، عندما سئل عنهم أين هم قال هم في الشام، قال هم في الشام، والشام هي لبنان وسوريا وفلسطين وجزء من الأردن، جزء من الأردن اللي هو بمقابل العريش. فهذه كلها تكون مستقر الدعوة في آخر الزمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بلاد الشام أن ملائكة الرحمن تحفها بأجنحتها، تحفها بأجنحتها. وكما ورد عن معاوية رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. ومعلوم خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكون أجناد، جند باليمن وجند بالشام وجند بكذا. لما الصحابي قال له اختر لي، قال عليك بجند الشام، أي كن من الجند الذين يكونون في الشام. وفي تتبع السيرة نلحظ من خلال سير الخلفاء والدول الإسلامية، ما من فتنة إلا وكان الجيش المؤدب لهذه الفتنة كان ينطلق من بلاد الشام. يعني بلاد الشام كانت كالحماية، وهي الحصن الحصين لأجل أن يعني تدك جميع المؤامرات التي تحاك حولها. ولذلك نلحظ في هذه الأيام، في هذه الأيام، لماذا بلاد الشام يعني تركوا كل دول العالم؟ بداية اليهود كانوا يريدون موطنا، يريدون موطنا، أي موطن كانوا يرضون به، ولكنهم لم يختاروا لهم إلا فلسطين، لم يختاروا لهم إلا فلسطين. أمم العالم كلها تركت همومها وأشغالها ومشاكلها، لماذا؟ حتى تصب كل الكيد على المشرق العربي وخصوصا بلاد الشام. ولذلك هي تحرص حرصا شديدا على إفساد هذه البلاد، على إفساد هذه البلاد حتى لا تقوم قائمة للمسلمين. ولكن الله غالب على أمره. هذه البلاد، هذه البلاد كانت المنارة وستبقى المنارة إلى أن ينزل المسيح عليه السلام عند المنارة البيضاء، لأن المسيح ينزل في بلاد الشام، ينزل بالتخصيص في دمشق في المسجد الأموي عند المنارة البيضاء لأهمية بلاد الشام، وينزل فيأتم بالمهدي، يأتم بالمهدي، لأن المهدي من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يكون قد استلم زمام الأمور. فإذن هذا النور الذي خرج من آمنة ليصل إلى بلاد الشام يدل دلالة واضحة على أي شيء؟ على فضل هذه البلاد، وعلى أن الخير، وعلى أن القوة والمنعة للمسلمين ستكون في آخر الزمان في هذه البلاد. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، هذا لا أحد يخالف فيه، النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف ولد يوم الاثنين، ولكن الخلاف حصل في أي يوم من ربيع الأول ولد. منهم من قال في الثاني عشر، ومنهم من قال في الثامن، ومنهم من قال غير ذلك. يعني أن نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر من ربيع الأول، هذا محل خلاف، هذا محل خلاف لا يثبت. الذي يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وكانت ولادته يوم الاثنين، وكان في دار أبي طالب بشعب بني هاشم. وعندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم حضنته أو الحاضنة التي له كانت أم أيمن أمة أبيه عبد الله، وأول من أرضعه عليه الصلاة والسلام هي ثويبة أمة أبي لهب، أمة أبي لهب. ثم بعد ذلك على سنة العرب كانوا يستأجرون المرضعات لأبنائهم حتى يذهبوا بهم إلى البادية ليقوى عودهم، ليكونوا أولادا أقوياء، وليبتعدوا عن الأوبئة والأمراض التي تكون في المدن. وهذه كانت عادة معروفة عند العرب، يعني حتى كان المرضعات يأتين إلى المدن حتى يأخذوا الأولاد ليرضعوهم وليأخذوا الأجر على هذا الرضاع. وكانت حليمة هي التي سعدت بإرضاع النبي صلى الله عليه وسلم، حليمة السعدية هي التي نالت هذا الشرف وهذه البركة، بركة إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم. قصة حليمة طويلة، المرة المقبلة إن شاء الله نتحدث عن قصة حليمة وما حصل معها في الذهاب والإياب، وما هي البركات التي نالتها من وجود النبي عليه الصلاة والسلام عندها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.